السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله ومنته إلى سورة يونس. وسورة يونس يا شباب نزلت هي وسورة هود وسورة يوسف في وقت عصيب جدا جدا من تاريخ الأمة. إزاي الكلام ده؟ طبعا سورة يوسف نزلت في عام الحزن، وهو العام العاشر من البعثة، وهو العام الذي مات فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤازره في دعوته، وماتت فيه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وسمي عام الحزن في السيرة ومعروف الكلام ده. وده نزلت فيه سورة يوسف، قبلها سورة هود وقبلها سورة يونس، والثلاثة نزلوا ورا بعض. يعني هنتكلم على سورة يونس يا إما نزلت في العام التاسع أو في العام العاشر من البعثة. طيب إيه الجو اللي كان عايشه النبي عليه السلام والصحابة، وإيه الأسئلة اللي كانت بتدور في أذهانهم ونزلت هذه السورة ترد عليهم؟ طبعا يا شباب برضه عشان نبقى فاهمين اللي حصل، طبعا زي ما أنتم عارفين إن بدأ البلاء ينزل على النبي عليه الصلاة والصحابة من بعد الجهر بالدعوة، وده تقريبا كان في العام الثالث من البعثة. ثم ظل هذا البلاء يزيد 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 إلى أن وصل إلى قمة العذاب والتشديد عليهم في العام السادس، حين اعتقلهم الكفار في شعب أبي طالب وعملوا لهم اعتقال جماعي وحبسوهم في الشعب وفرضوا عليهم حصار، لا في أكل بيدخل لا في شرب بيدخل، ما فيش تزاوج ما فيش أي حاجة بينهم بين الناس اللي بره، واعتقلوهم تماما في هذا الشعب وحبسوهم عن المجتمع. وفي هذه الأثناء عاش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مرحلة عصيبة جدا جدا جدا، حتى أنهم أكلوا ورق الشجر. يعني تخيلوا ما كانوش لاقيين حاجة ياكلوها، لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أجدقهم، يعني الإيه الشفاة بتاعتهم اتقطعت. أنت عارف لما تاكل حاجة حامية فتقطع شفتك، الشفايف بتاعتهم اتقطعت عشان ورق الشجر كان حامي، وكان طبعا في البادية وفي الحر وكان ناشف، فشفاهم تقطعت من أكلهم لورق الشجر. وسيدة خديجة صبرت صبرا عظيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ان هي مش من آل طالب اصلا، وكانت تقدر ان هي تخرج، وكانت غنية جدا وكانت تقدر ان هي تخرج وتقعد في مالها، لكنها اثرت ان تظل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وماتت على اثر هذا التعب الشديد الذي لاقته لمدة 3 سنين حصار من العام السادس الى العام التاسع، وماتت في العام العاشر اللي هو عام الحزن. طيب يبقى نزلت الصورة بعد هذا الاعتقال الشديد 3 سنين، بعد هذا الجوع العظيم لدرجة ان احد الصحابة كان بيبول في الليل في شعب ابي طالب، فلقى ان البول له صوت. يعني الطبيعي ان البول هينزل على الرمل ما فيش صوت، لا حاجة انت عارف بتنقط ميه، بتنقط على حاجة كده ايه صلبة، فعارف ان في حاجة تحته، فنزل يمسكها لقاها جلد بعير، حتة جلد من بعير، فغسلها وفضل يتقوى بها ايام. تخيلوا لدرجة ايه، حتة جلد بعير وبال عليها ومع ذلك يغسلها ويظل يأكل منها اياما. فكانوا وصلوا لمرحلة من الجوع ومن التعب ومن النصب عظيمة جدا. المشكلة مش في الجوع والتعب، المشكلة في الحالة النفسية، ان احنا المسلمين احنا عباد الله المختارين، احنا الذين نحمل دعوة الله عز وجل، احنا معانا النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل بنا هذا البلاء العظيم. فبدأت تأتي الظنون وتأتي تساؤلات في اذهان الصحابة، في اذهان المسلمين، في اذهان هذا الجيل الرباني الفريد. فمجموعة من الأسئلة مش ليهم بس، لأي حد هيقع في هذا البلاء تجيب عليها سورة يونس. إيه الأسئلة الكتير دي؟ مجموعة أسئلة هنعرف هي إيه الأسئلة وإيه إجابتها من الصورة. لما نقرأ الصورة هنلاقي في أشياء تكررت كتير جدا في الصورة، فمثلا أكتر شيء تكرر في الصورة هو ذكر الحق، لأن كلمة الحق جاءت في الصورة 23 مرة، وده يعطينا ما هو التساؤل، التساؤل هل نحن على الحق؟ يعني ما الإنسان بيبتلى ابتلاء شديد جدا قد يعني يشك فيما هو فيه، وإن كنت في شك مما أنزل إليك جاءت في السورة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فمسألة الحق والشك، الإنسان عين يأتي البلاء لما ينزل اعتقال شديد، عذاب شديد، بلاء يأتيه شديد، حتى لو مرض لو غيره، وهو إنسان مؤمن موحد حافظ لكتاب الله داعي إلى الله، فيأتي به البلاء وينزل به البلاء. فأول سؤال بيسأله لنفسه، هل أنا على الحق؟ يبقى ده رقم واحد، وده أول سؤال جاوبت عليه السورة ب 23 مرة ذكر فيها الحق، وهنذكرهم الآن. تاني حاجة اللي هو، طب ليه ربنا ما يهديش الناس كلها؟ هو ليه الناس دي كفار؟ ليه الناس بتعمل فينا كده؟ ليه ربنا ما يهديش الناس كلها؟ ولو شاء ربك لآمن من في، ودي الآية دي في السورة، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهنأتي إن الهداية بيد الله يعطيها لمن يشاء، وجاء كلام كتير جدا على الهداية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. كل دي فين؟ في سورة يونس. فالكلام على الهداية وهتأتي معانا بالتفصيل دلوقتي هنتكلم عليها. تالت حاجة اللي هو لماذا يصيبون الضر أو لا يأتينا النفع؟ يعني احنا قاعدين جعانين والناس اللي بره بتاكل، احنا قاعدين مش لاقيين ناكل والناس اللي بره بتتاجر وبتعمل، طب ليه الضر جاي لنا احنا؟ فالكلام بقى عن الضر والنفع، وبتنتهي طبعا الصورة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الكلام على الضر والنفع أنه لحكمة، ودي أول آية بدأت في الصورة، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وكأن ده مفتاح الصورة كلها، إن كل ما يحدث من البلاء كل ما يحدث من التمحيص، كل ما يحدث من هداية فلان وضلال فلان، كل ما يحدث من أنواع التدبير في الدعوة إلى الله هو لحكمة. السؤال اللي بعد كده واللي خطير جدا، وده يعتبر أصلا أهم سؤال في الصورة أو من أهم الأسئلة اللي في الصورة، ليه لا يأتي العذاب على هؤلاء، أو كيف ستكون عاقبة الظالمين؟ هي دي بقى ايه برضو من اهم التساؤلات، اللي هو خلاص انت مظلوم ومبتلى ومعتقل طب الظالمين اللي عملوا فيك دول اذوني، يا ترى هتنتهي ليهم بايه؟ فجات الصورة جابت نموذجين لنهاية الظالمين. النموذج الاول اللي هو نهاية فرعون لما دعا عليه موسى وقال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، وتحققت دعوته وربنا قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبالفعل مرت الأحداث ووصلنا إلى غرق فرعون في الصورة برضو، لما حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله عز وجل ورد عليه الآن وقد عصيت قبل، لم تقبل له هذه الهداية. يبقى دي العقبة الأولى للظالمين، أن ربنا سبحانه وتعالى يطمس على قلوبهم ويشدد عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والعقبة الثانية اللي هم قوم يونس اللي طردوا سيدنا يونس أو ضيقوا عليه جدا لدرجة أنه سابهم ومشى من كتر ما يأس من دعوتهم. فلما خرج سيدنا يونس وكانوا هم عارفين أن ما يأتي من نبي ويخرج ويترك قومه إلا ينزل عليهم العذاب، فلما خرج يونس وسيدنا يونس خرج بدون إذن من الله، لم يأذن الله عز وجل له بذلك، لكنه اجتهد، ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن ربنا لم يضيق عليه وأنه ممكن يدعو ناس تانيين، فخرج دون إذن من الله ولذلك عوقب في بطن الحوت. فلما خرج دون إذن، هو لو خرج بإذن من الله يبقى أكيد هيأتي العذاب، لكنه لما خرج دون إذن عالم قوم يونس أنه سيأتيهم العذاب، فتابوا وجأروا إلى الله إنهم لا إحنا خايفين العذاب ينزل، يا رب اكشف عنا هذا العذاب، فنزلت فيهم الآية. ولذلك هي دي الايه، لذلك سميت الصورة بصورة يونس. ليه؟ لأن ده النموذج اللي إحنا دايما بنغفل عنه، إن ممكن المكذبين، ممكن المستكبرين، ممكن الناس اللي أذونا واعتقلونا وعذبونا والناس دي ربنا يهديهم، ممكن يتوبوا إلى الله عز وجل. وده النموذج الثاني من نموذج عاقبة الظالمين اللي بنغفل عنه، لذلك نبه الله عز وجل عليه بتسمية الصورة أصلا صورة يونس، إن النموذج ده لا، النموذج ده ممكن يحصل. طيب يبقى إذا نبدأ بقى الصورة، والصورة محورية جدا، إن أنت إذا اهتديت فإنك تهتدي لنفسك، وجاي في آخر الصورة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. طيب نبدأ بقى نجيب كل محور بسرعة كده من محور الصورة. المحور الأول هل نحن على الحق؟ فنزلت الآيات أن كل هذا هو الحق، سواء الدين هو الحق، وعد الله هو الحق، نصرة الله عز وجل المستضعفين هي الحق، في 23 آية أو 23 موطن، أولها إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، فهذا الوعد أن أنتم ستبعثوا وتحاسبوا هو وعد حق، ويكذب به الذين ظلموا. بعدها في نفس الصفحة، الصفحة الأولى، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ليه السماوات والأرض، فكما خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق فهذا الدين هو الحق. تاني في الصفحة اللي بعد كده في الآية 23، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يبقى الظالمين ليسوا على الحق. وهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، فالله عز وجل هو الحق في الآخرة كما أنه هو الحق في الدنيا، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. والآية المحورية اللي ذكرتها في الأول، قل هل من شرائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، فالله عز وجل هو الحق في الأولى والحق في الآخرة والحق في الدنيا ويهدي إلى الحق. إن الظن لا يغني عن الحق شيئا ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين، ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق. وسيدنا موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية طبعا المحورية جدا في الموضوع ده، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وآخر الصورة، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى إذن السؤال الأول هل نحن على الحق، و23 موضع يثبت أن الله عز وجل هو الحق، أن دعوته هي الحق، أن البعث هو الحق، أن الله هو المولى الحق، أن الله هو الرب الحق، أن هذا الدين هو الحق، وأن الله يبعثنا على الحق، وأن الله عز وجل قال يا أيها الناس قد جاءكم الحق، هذا الشريعة وهذا الدين رغم البلاء هو الحق. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. يبقى ده السؤال الاول، هل نحن الحق؟ السؤال الثاني، لماذا لا يهدي الله الناس جميعا؟ يعني ليه ربنا ما خلاش الناس كلها مهتدين طالما احنا على الحق؟ فياتي بدايه السوره الف لام را، تلك ايات الكتاب الحكيم. هذه هي حكمه الله. اكان الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. ويختلف الناس، قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، وبعدها اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. ربنا هو الذي بحكمته قدر ان هيبقى فيه ناس امنوا وعملوا الصالحات يجزيهم بالقسط، وناس كفار لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى إذن هذا هو تقدير العزيز الحكيم، أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وطبعا آيات كثيرة بقى في موضوع الهدى والضلال، منها مثلا يهديهم ربهم بإيمانهم، والله جل يهدي المؤمن بإيمانهم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ربنا هو الذي يهدي ويصطفي من يشاء للهداية. قل هل من شرائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي الحق. وقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وقد خسر الذين كذبوا لقاء الله وما كانوا مهتدين. جاءت الهداية كثير جدا في الآية. وقول الله عز وجل عن القرآن، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى إذن القرآن هدى يهدي به الله عز وجل الناس. وفي النهاية، ولو شاء ربك، الآية المحورية بقى اللي بتقفل الموضوع ده وترد على تساؤل الهداية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يبقى الهداية بيد الله يعطيها من يشاء. طيب الهداية دي بقى، طيب احنا دلوقتي، طب احنا هنهتدي وهنختار الهداية، ربنا هيدينا ايه؟ ولماذا يصيبنا الضر؟ طب احنا اشمعنى احنا بنضر والكفار بينعموا بره؟ فتأتي ايات كثيرة جدا في ذكر العذاب، زي ما احنا قلنا من بداية السورة، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. الآيات كلها بتقول لك إن ربنا هو الذي يمسك بالضر أو النفع، وهذا كله لحكمة. وطبعا في آخر السورة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يبقى عرفنا الضر والنفع بيد الله ويعطيه لحكمة. وطبعا كان الصحابة في هذا الوقت، يعني زي ما قلت لكم في مرحلة الاعتقال في الشعب، كانوا في جوع شديد، لذلك حتى جت فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، الأكل اللي بيأكلوه دعواهم فيها يدعو الأكل، يعني يطلبوا الأكل ويطلبوا الطعام ويطلبوا ما يشتهون، سبحانك اللهم تأتيهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فترفع الموائد. يعني كانوا في حالة من الجوع، فربنا بيقول لهم لا، ده انت لكم طعام مش هتطلبوه أصلا، ده انت مجرد ما تقولوا سبحانك اللهم يأتيكم، ولما تقولوا الحمد لله يرفع، يعني حاجة منتهى النعيم، وذلك من ربط الله عز وجل على قلوبهم بهم. يبقى إذن جاوبنا على الأسئلة، هل نحن والحق؟ لماذا لا يهدي الله الجميع؟ لماذا يصيبون الضر والنفع؟ دي كل دي تساؤلات البلاء، أسئلة البلاء الحائرة. لماذا لا يعذب الله الظالمين؟ طيب بيأتي بقى السؤال المحوري جدا برضو، كيف النجاة؟ طب احنا خلاص هنثبت على الحق، كيف ننجو؟ كيف نصبر؟ كيف نصل إلى رضوان الله عز وجل في هذه المرحلة العصيبة جدا؟ فتأتي مجموعة من الآيات تعطيك يعني مفاتيح الهداية ومفاتيح الصبر، اللي هي ايه بقى؟ والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. طب يا رب انا عايز اهتدي وعايز اثبت، للذين احسنوا الحسنى وزياده، وزياده هي النظر الى وجه الله الكريم. فاللي هينظر الى وجه الله الكريم، اللي هيتمنى هذا النظر الى وجه الله الكريم، اللي هيرجو هذا اليوم العظيم اللي فيه الزياده وتكشف الحجب ولا يروا احب اليه من الله حبيب القلوب، هو ده اللي متعلق بهذا المشهد العظيم اللي هيقدر يثبت عند البلاء. بس في حاجات طبعا قبلها، احنا طيب احنا ما وصلناش المنزله دي، في حاجات قبلها نقدر نعملها، في حاجات نقدر نعملها، اللي هو نصيحه سيدنا موسى لقومه، اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين. طب خلاص عايزين نوصل لهذه المرحله، نعمل ايه؟ نجعل بيوتنا قبله، يعني نبقى مجموعات متقابله، نصلي مع بعض، نتعبد مع بعض في مرحله البلاء والاعتقال والتجديد والاستضعاف. لابد يبقى في مجموعات من العباد، مجموعات من الزهاد. ونزلت ايضا ايه الولايه في سوره يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. إذا أردت أن تكون ولي فكن مؤمنا تقي يتولك الله عز وجل وينصرك ويثبتك. يبقى دي أسئلة كيف أثبت على البلاء. وفي الآخر بقى زي ما قلنا النماذج، إن البلاء نزل على الأنبياء كلهم من أول سيدنا نوح اللي هو أول نبي بعد الاختلاف. فبدأت هم ثلاث قصص جم، الأولى قصة سيدنا نوح عشان تعرف ان التدافع من الحق والباطل من اول نبي بعث اللي هو سيدنا نوح بعد الاختلاف الى قيام الساعة هيحدث هذا التدافع. وبعدين النموذجين اللي قلناهم، النموذج الاول اللي هو سيدنا موسى، وسيطمس الله عز وجل على اموال وعلى ويشل على قلوب فرعون وقومه عشان هم عذبوا سيدنا موسى ومعه. يبقى الظالمين هنا هتكون عاقبة الظالمين هي الطمس على الأموال وأن يشدد على القلوب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولما غرق فرعون وحصل له الكلام ده وربنا قال له الآن وقد عصيت قبله ولم يقبل منه الإيمان. والنموذج الثاني من المكذبين إذا ربنا يهديهم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى في نموذج ممكن يحصل لو نموذج سيدنا يونس اللي احنا نغفل عنه، والنهاية بقى الخاتمة للصورة اللي بتقول لك أنت على البلاء أي نعم، بس ربنا سبحانه وتعالى يراك ويستطيع ويقدر سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، بس أنت آمن لنفسك. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.